بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وتبدأ قصة مساكنا بكاء وليل يبث الأمين وتبدأ قصة مأساتها بكاء وليل يبث الأمين شباب تضلله
فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة حتى إذا الرفض أروى من الفتاة غليلة قال اللئيم وداعا قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة قال الخبيث وقد شجر عن مكر وحيلة كيف الوثوق بذر وكيف أرضى سبيله من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة بكت عذابا وقهرا على المخاذ الوبيلة عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة من طاوع الذئب يوما أورده اللب ثقيلة من طاوع الذئب يوما أورده اللب ثقيلة
الذئب لا يريد إلا اللحم بل الذي يريده منكِ أعز عليك من اللحم وشر عليك من الموت
في توزيع أرقام الهاتف فكل فرد من أفراد الأسرة يعطيه لزميله وكل بنت لزميلتها وقد يكون للزميل أخت ضائعة وقد يكون للزميلة أخ فاجر
عادت مذبوحة من الوريد إلى الوريد لا ترقع لها عين ولا يجف لها ذنب ولا يغمض لها جهد قالت حيرة
الزواج
حسرة
الأهل العرض النار الناس
الشر من تسل بريرة تعرضه أبوه وأمه بسبب المعاكسة وذلك عن طريق الصفاح والعياذ بالله
وليتذكروا أن هذا العمل أي مضايقة المسلمين دين عليهم فقد يبتلون بمن يؤذيهم في أعراضهم فقد يبتلى ذلك العابد عبر الهاتف بمن يعبث في محارمه وتبلى المرأة بمن يعبث بزوجها أو بأولادها
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
أولستما تستخفيان من الناس في حال المعاكسة أولستما ترتعدان حينما تسمعان حسكم كم بقي من لذة المعاكسات السابقة كم بقي من لذة اللقاءات السرية كم بقي من لذة النظرات القائنة كم وكم وكم ذهبت تلك اللذات وبقيت الحسرات والندامات ثبت الاسم ثبتت العقوبة وذهبت اللذة
يشرف مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم
حصار المعاكسات
يزيد في
مجلس حصار المعاكسات
حرام يمد الفساد الحنين فساد يزيد في مجلس حرام يمد الفساد القليل فيلمس أسرار هاتفه ليبدأ هاتف هذا القليل فيزيد
من الرجلين فراغ يمد الفتى بالحنين فتى يزيد من الرجلين فراغ يمد الفتى بالحنين فيلبس أسراها في السنين ليبتل ذاتها بالرديء لما كان ملؤها حديث لطيف بجل دفين.
قالت وهي تجري دموع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية تطورت إلى قصة حب وهمية أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي طلب رؤيتي فصوت شددني في الهجر بقطع العلاقة ضعفت أرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة توالت الرسائل طلب مني أن أخرج معه رفضت بشدة شددني بالصور بالرسائل المعطرة بصوتي في الهاتف وقد كان يسجله خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن لقد عدت ولكن عدت وأنا أحمل العار قلت له الزواج الفضيحة قال لي بكل احتفال وسخرية إني لا أتزوج فاجرة إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة قالت أخاف العار والإغواء في درب الرذيلة قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا جحيلة إن إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة لكل بنت صديق وكل خليل خليلة ألا ترين فلانة ألا ترين الزميلة وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة وانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة قال الخبيث وقد تشر عن مكر وحيلة كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة بكت عذابا وقهرا على المخاج الوبيلة عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة حديث اليوم لا كالأحاديث إنه حديث ذو شجون حديث عن موضوع كم دمعت بسببه من عين وكم تهدم بسببه من بيت وكم حصل من جرائه من انتهاك عرض وكم ترتب عليه من فرقة وطلاق بين زوجين متحابين متآلفين كم من فتاة من جرائه حملت العار وكم من بنت بسببه بقيت حديثة الجدران لا تقبل خاطبا تمر بها السنون تلو السنين وهي ترفض الزواج خشية الفضيحة وانكشاف الأمر وكم امتلأت دور الرعاية الاجتماعية من الأولاد غير الشرعيين من جراء ذلك الأمر إنه المعاكسات الهاتفية وما أدراك ما المعاكسات الهاتفية ذئب يتسلل إلى منزل على حين غفلة من أهله فيعوي فيه حتى يخرج فريسته فيفترسها ثم يقذفها تاركا إياها تئن بجراحها شاب يمسك دليل الهاتف متنقلا من رقم إلى رقم يقتحم البيوت على أهلها باحثا عن فريسة يقضي معها وطره استدراج للفتاة بمعسول القول ولين الكلام فتستغفر المسكينة الغافلة من باب تزكية الفراغ من غير تفكير بالعواقب. تهديد بعد ذلك بالفضيحة وبتبليغ الأهل بما جرى من حديث عبر الشريط المسجل إلا إذا وافقت على إرسال الصورة. زيادة في التنقل واستمرار بالتهديد والضغوط حتى يتمكن الفاجر من إخراج فريسته من حظيرتها فتقع الكارثة وتتم فصول الجريمة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فكاميرا الفيديو قد تابعت المأساة، وربما لا يكفي حصول الجريمة من شخص واحد، بل لا بد من إشراك الأصحاب وبقية الذئاب.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
أيها الإخوة والأخوات، حينما نتحدث عن المعاكسة فلسنا نستهم بنات المسلمين ولا أبناء المسلمين، فالخير كثير والصالحون والصالحات كثر، والذين نجوا من شراك المعاكسات هم الأكثرون بحمد الله. لكن مع ذلك إنها الحقيقة المرة أن نعترف ونقر أن المعاكسات أصبحت حقيقة واقعة وظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد كل بيت. ولو أردنا أن نعرج على الأسباب الإجمالية العامة للمعاكسات لأمكننا أن نحصرها إجمالا في الأمور التالية، وإن كان سيرد بعضا منها مع العلاج له في ثنايا المحاضرة. أولا، ضعف الوازع الديني ونقص الإيمان. ثانيا، فقدان الرقابة والمتابعة للمراهقين من الجنسين من قبل أولياء أمورهم. ثالثا، إهمال التربية الجادة من قبل الأهل على الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن. رابعا، الفراغ. خامسا، أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الصحف والمجلات والأجهزة المرئية التي تثير الغرائز وتصور مثل هذه الأعمال على أنها بطولات وأن المعاكسات طريق الزواج وإلى آخره. سادسا، أصدقاء وصديقات السوء. سابعا، التأخر في الزواج. ثامنا، خروج المرأة بلا محرم إلى الأسواق والأماكن العامة مع التبرج والتهتك. تاسعا، إهمال التوعية بمخاطر المعاكسات من قبل الأهل ومن قبل الخطباء وطلبة العلم والمتصدين للتوعية والتوجيه، وإهمال ذلك من قبل أجهزة الإعلام، فقلما يعرض على مثل هذا الأمر وعلى بيان خطورته. عاشرا، الجهل بعواقب هذا السلوك وما يؤدي إليه من نتائج وخيمة. الحادي عشر، تقديم العاطفة على العقل. الثاني عشر، حب اكتشاف المجهول والرغبة في فعل الممنوع، وذلك بالمغامرات الحمقاء التي منها مكالمة الغرباء عن طريق الهاتف. الثالث عشر، المعاملة السيئة التي تتلقاها الزوجة من زوجها أو الفتاة من والديها والقسوة والاحتقار، سيتم إشباع الجوع العاطفي إلى الحنان والمودة عن طريق المعاكسة. الرابع عشر، ضعف وازع الحياء وقلة الغيرة لدى الكثيرين. الخامس عشر، المشكلات العائلية وما تؤدي إليه من قلق يحمل بعض الأبناء والبنات إلى أن يخرج من هذا المأزق بالتحدث إلى غريب يتسلى به أو يقضي له بالمشكلة. السابع عشر الفوضى العائلية في استخدام الهاتف، ومن ذلك تولي الصغار الإجابة والحديث مع المتصل فتكسف الأسفار وتهتك الأسفار وتبدأ مسارب الشيطان. تعدد نقاط أجهزة الهاتف في المنزل بحيث توجد في كل غرفة وبين يدي كل مراهق ومراهقة. التسيب في توزيع أرقام الهاتف، فكل فرد من أفراد الأسرة يعطيه لزميله وكل بنت لزميلتها، وقد يكون للزميل أخت ضائعة وقد يكون للزميلة أخ فاجر. إتاحة الفرصة للفتاة أن ترد على الهاتف مع وجود رجل أو امرأة كبيرة. تلك أسباب إجمالية لحصول المعاكسات الهاتفية، وكما أشرت سيرد شيء منها مع علاجه في ثنايا المحاضرة إن شاء الله.
لا لا، هل تساءلت من يكون؟ ربما كان من أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الهدف يعني؟ نعم نعم، أساء استخدام هذه النعمة كثير من العابدين، فحذاري فحذاري أن تقع في شراكه، ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أنت بني
عن كتاب احذر التليفون يا فتاة الإسلام لإحدى الأخوات المعلمات، ومما ترويه فيه قصة فتاة ضيعت حياتها بسبب سوء استعمالها للهاتف. تقول المسكينة: تعرفت على شاب من خلال الهاتف، اتصل يسأل عن منزل فلان، فقلت له الرقم خطأ، وألمت له صوتي وأظهرت له الكلام الحسن. انتبهوا حتى تتعرفوا كيف أن مخاطبة الرجال بالقول اللين ماذا تفعل في قلوبهم. تقول: ما كان إلا أن اتصل ثانية وثالثة ورابعة وبدأت علاقاتي معه، ادعى بأنه يحبني وأن حبه شريف. كيف يكون شريفا وقد خالف الله ورسوله؟ يا لها من فتاة مسكينة وبائسة خدعت بمحصول الكلام، زين لها الشيطان ما يشين ويتلح الوجه. تواعدا وتقابلا أكثر من مرة، الرسائل المكالمات الهاتفية المقابلات سرا، وهو يظهر لها الحب والود والعفاف وأنه لا يستطيع البعد عنها لحظة واحدة. أخذ منها صورها وصور معها، وبعد مرور 4 سنوات من عمرها قضتها مع هذا الذئب. نعم الذئب. قال لها بعد ذلك: مكنيني من نفسك، فلا يهم إن كان ذلك الشيء يتم الآن أو بعد حين، لأننا سنتزوج. تحركت بواعث الإيمان عند الفتاة، وتحرك الضمير، واستيقظ بعد طول الغفلة. قالت: أول الزواج، الدين، الأهل، العرض، النار، الناس، الشرف، البكارة، الهار. قال: إن لم تمكنيني من نفسك فضحتك، فمعي أدلة ضدك، صورك، مكالماتك كلها مسجلة عندي، أسرارك وأسرار أهلك. عاشت المسكينة في دحيل خلقته لنفسها، ماذا استفادت وبماذا رجعت؟ بالذل والمهانة. هذه قصة من ملايين القصص، وهي ضحية من ضحايا كثيرات. وتعلق على هذه القصة في نهايتها بقولها: ألا تعلمي أختي المسلمة أن الرجل الأجنبي عنك كالذئب أو هو كالأسد، ففري منه فرارك من الأسد. الذئب لا يريد إلا اللحم، بل الذي يريده منك أعز عليك من اللحم وشر عليك من الموت، فاحذري.
أساليب المعاكسين من الطرفين: يسلك المعاكسون من ذكور وإناث طرائق شتى في إرسال شباك صيدهم نحو ما يريدون الصيادة، وتلك نمارج من هذا الباب. من ذلك أن يتصل المعاكس عشوائيا ثم يدعي الخطأ ويقدم الاعتذار اللبق والتأسف، وهو يريد بذلك التأثير على قلب الفتاة التي يؤثر عليها الصوت الرخيم ولطافة الاعتذار وليونة القول، ثم يكرر ذلك ويدعي تشابه الرقم مثلا. الاتصال بدعوى المعاناة بالمشكلة والرغبة في المشاورة والمشاركة في حلها، ويذكر من الأوضاع الكاذبة ما يستدر العطف والحنان والشفقة، ثم تبدأ القصة بهذه الطريقة. الاتصال بدعوى أنكم اتصلتم على جهاز النداء. الاتصال والصبر على الكلمات الجارحة امتصاصا للغضب، ثم بعد ذلك يبدي الاعتذار والعتاب. قد يظهر المتصل الرغبة في السواليف وتزكية الفراغ، وأنها مكالمة واحدة، فتظهر الفتاة نوعا من التنازل ظانة أن الأمر سينتهي عند هذا الحد وعند هذه المكالمة، وتنسى أن خطوات الشيطان لا تقف عند حد، فيستدرجها الشاب ثم يسجل كلامها ثم يطلب الصور ثم موعد فلقاء. ربما يظهر الشاب إعجابه بمنطقها وخفة دمها وكمال عقلها وأنها تناسبه زوجة، فربما تنخدع المسكينة وتبادر الإعجاب فتطلب منه التقدم إلى أهلها، فيطلب منها صورا ليتعرف على شكلها وشعرها وإلى آخره، ثم يطلب اللقاء بها ليتم التعارف أكثر، وفي حال رفضها يتم تهديدها بالصور بالتسجيل حتى تكتمل فصول المأساة.
وتبدأ قصة مأساتها بكاء وليد يبث الأذنين. وتبدأ قصة مأساتها بكاء وليد يبث الأنين. شباب تضلله فتنة بأصداق حسن سيغدو مهين فساد يزيد في مجلسه فراغ يمس الفتى في الحنين. فساد يزيد في مجلسه فراغ يمس الفتى في الحنين. فيلبس أسرار هاتفه ليبدأ هاتفها بالقديم. فساد يزيد في مجلسه فراغ يمس الفتى في الحنين. فساد يزيد بمجلسه فراغ يمس الفتى بالحليم. فيلبس أزرار هاتفه ليبدأ هاتفها بالرميم. سمع سم الأهى حديث لطيف بسر زفين، ويسعد حين تكلمه فتاة أجابت نداء اللعين. وترفع سماعة من هنا حديث لطيف بشر زفين، ويسعد حين تكلمه فتاة أجابت نداء العين. يمني الفتاة في أحلامها ويخدعها بالكلام القديم. ويقنع ما ألم قصده كيف وقلب الفتى في يدي لتخرج من علمه لغتان لتخرج من علمه لغتان وتحمي معه فإذا كن يزيد بمزج الدين فرض يبث الفتى في الحنين فساد يزيد بمزج الدين فرض يبث الفتى في الحنين فيلبس أسرارها في الدين هي الزاد هاتفها للغنين فساد يزيد بمزج الدين فرض يبث الفتى في الحنين فساد يزيد بمزج الدين فرض يبث الفتى في الحنين فيلبس أسرار هاتفه هي ابتدى هاتفها بالظليم
وتبدأ قصة مأساتها
بكاء علي يبث الأمين
شباب تقلله فتنة
بأصداق صحي فيرجوها
وتبدأ قصة مأساتها
بكاء وليل يمس الأنين
شباب تقلله فتنة
بأصداق صحي فيرجوها
وكل الذي حوله مرشد وكل الذي حوله مرشد إلى الغير أصبحه بئس القرين إلى الغير أصبحه بئس القرين فساد يزيد بمزج الدين فرض يمس الفتى بالحنين فساد يزيد بمزج الدين فراغ يبث الفتى بالحنين فيلبس أزار هاتفه ليبدا هاتفها بالظليم فساد يزيد بمزج الدين فراغ يبث الفتى بالحنين فساد يزيد بمزج الدين فراغ يبث الفتى بالحنين فيلبس أزار هاتفه ليبدأ هاتفها بالظليم
ولي المتى بين أمواله إلى الغزاة للنقود رهين كذا البنت أسرف والدها في دنياه شغلا قضى عن عين ولي الفتى بين أمواله إلى الغزاة للنقود رهين كذا البنت أسرف والدها في دنياه شغلا قضى عن عليم إذا الأب أهمد أبناءه وخلف هدي الكتاب المبين إذا الأب أهمد أبناءه وخلف هدي الكتاب المبين وضع الأمانة
أختان زادك الله هدى وجنبك مواطن الغواية والردى. كم من غافلة جاهلة لم تعتبر بمن عبر فغدت يوما من الدهر مضرب المثل في الخطأ والزلل وشاع ذكرها في البقاع وانتشر خبرها في النواحي والأصقاع وانتهى أمرها إلى الحسرة والدموع والأوجاع. وهذه قصة مؤلمة مؤسفة تنطق حروفها بالمعاني وتشهد فصولها بالعبر. فتنبهي قبل أن تنتهي إلى من تهت إليه هذه البائسة فتخسري دنياك وآخرتك، وذلك هو الخسران المبين. حماك الله من كل شر، ووفقك لكل بر، وجنبك بحوله وقوته ذئاب البشر. والقصة كتبها الأخ عبد اللطيف بن هادي الغامدي، وعنوانها بداية النهاية. خرجت ذات يوم من مدرستها متلفعة بعباءتها، وإذا بها تبصر من يلقي ورقة صغيرة عند قدمها ثم ينسل من أمام ناظرها. ابتعدت عنها، فرت منها، وكأنها عقرب تكاد تلذها أو حية تهم بنفسها. إزوت بعيدا خائفة وجلة مترقبة حذرة. صوت سامس يخفت في أذنها: وما عليك لو أخذت هذه الورقة؟ إنه عالم لم تعرفيه، فلماذا تصرين على عدم الخوف فيه؟ لقد تمكن الخوف منك وأزر الجبن بك. تقدمت بعد أن أحجمت، سارقت المكان النظر، قلبت البصر، انطلقت في خلسة وخفة نحو الورقة، وقذفت بها إلى حقيبتها، وعادت إلى مكانها مسرعة. وفي المساء كل من في المنزل غارق في بحر حياته، سادر في فلك عمره. الأب ما زال مع رفاقه في المقهى الذي لا يكاد يخرج منه حتى يعود إليه. الأم مع جاراتها وفي جولاتها، مشغولة بحياتها واهتماماتها. الإخوة الوقت ما زال مبكرا في نظرهم، فلماذا يعودون سريعا والشوارع تضمهم برحابة صدرها وفساحة أرجلها؟ لا محادث يقطع هذا الملل، ولا مسامر ينهي هذه السآمة. إذا لا مناص من شاشة التلفاز، ففيها المتنفس الرحب والمرتع الخصم. قلبت قنوات الجهاز الذي أجهز على حيائها وأراق ماء وجهها. أوه، هذه أغنية قديمة ممجوجة، وتلك قصة مكررة، وهذا لقاء ديني جامد لا يتحرك فيه سوى شفتي المتحدث. ما أقل من يتابعه، فسوقه كاسدة ولا رواج له في بيتها. قررت أن تتابع ذلك الفيلم الفني. يا لها من قصة، شاب يحب فتاة من أجلها يضحي بدينه ودنيا، لقاء وغرام، شوق وهيام. مشاهد تنقلك من واقعك لتعيش معها في عالم خيالك، وترتع بها في دوحة أحلامك. وصور تداغدر حسك وتستجيش عواطفك وتعصر قلبك حتى يقطر حبا وشوقا وتعلقا. أخذت تحادث نفسها: ما أجمل الحب، وما أهنأ حياة المحبين. لماذا أبقى هكذا كالشجرة العالية في صحراء مهلكة دوية؟ لما أظل أتنفس برئة واحدة، أمشي بقدم مفردة؟ مشاعري جامدة، عواطفي باردة. هكذا صور لها خيالها حياة السقوط في هاوية الهوى، حتى غدت كمن يطايد سرابا بقيع يحسبه ماء زلالا، فإذا به قصر بلقعا. امتدت يدها إلى حقيبتها وأخذت قرص الهاتف لتحركه. يداها ترتعشان، قلبها يخفق، أطرافها ترتجف. ألصقت سماعة الهاتف على أذنها ليغرس صوته كالسهم المسموم في حبة قلبها. قال: نعم. حارت جوابه، فقدت صوابه، وصمدت. أحس بها وأدرك بمكره أنها ترغب أن يبادرها، فألقى بشباكه ليوقعها في شراكه، وانطلق كالموج الهادر ليدفع قلبها الذي غدا كقارب محارب لرياح عاتية في بحر اللج، بكلام ما سمعت قبله مثله. خضعت، فطمع الذي في قلبه مرض. أغلقت سماعتها ووضعت يدها على قلبها وكأنها تريد أن يسكن خفقانه ويخمد رجفانه. قالت: إنه الحب إذن سكن قلبي من أول كلمة ومع أول خطوة. وما أن عادت إليها السكينة حتى عادت تتصل به مرة ثانية، وكانت بداية النهاية. غدت لا يرتاح لها بال، ولا تسمع صوته وتتلذذ بحديثه وتسعد بكلامه. زوين لها سوء عمله فرأت حسنا. ذات ليلة قال لها: لقد سئمت، إني أحادثك دون أن أراك، فهذا عذاب لا يحتمل وعقاب لا يقبل، فمتى ألقاك فأسعد برؤياك؟ وبعد إلحاح منه قبلت أن تكشف له عن وجهها عندما يحضر إليها بجوار مدرستها. قالت: ترى وجهي وكفى. قال: كفى، وهل بعد ذلك منتهى؟ وكان له ما أراد. وما أنزلفت إلى بيتها حتى سمعت رنين الهاتف يتعالى ونغماته تتوالى، فإذا به هو يبدي إعجابه بها ويعبر عن حبه لها، وانهمر منه المدح والثناء والوصف والإطراء كالمطر. خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. وظل الاتصال عن طريق الهاتف يلتهم الوقت ويسفق الزمن، مما ترتب عليه شغال البال وتعطل الأعمال والكسل في الدراسة والإهمال. وذات يوم قال لها: ما أشد سعادتي وأعظم فرحتي عندما تخرجين معي لبضع دقائق في نزهة بريئة نطفئ فيها لهيب الشوق الذي أوقد بين الضلوع وأضرم بين الجوانح. عارضت في البداية وخنعت في النهاية، وخضعت لمراده، فهي لا تقدر على جفائه وضعه. كيف لا وهو الذي يهدد بقطع علاقته بها وقد تملك منها السمع والبصر، وذلك ما لا تحتمله ولا تقدر عليه ولا تقبل به. قال لها في خبث ودهاء وهو يستجديها للقاء: إذن أنت ما زلت لا تثقين بي وتشكين في صدقي وخالف حبي. وانتصرت العاطفة في المعركة، وباء العقل بخسران عظيم، وخرجت معه لأول مرة. أطرافها تنتفض رعبا وهلعا كورقة صفراء تدفعها الريح في يوم عاصف، تحس بأعين الناس تنهشها من ثيابها وتنتزعها من ملابسها. الأشجار المنتصبة على حافتي الطريق تشعر بها وكأنها رجال يراقبونها أو أناس يرمقونها، وأغصانها المتدلية تبصرها كأصابع اتهام لها تشير إليها محذرة منذرة. لكنها تمضي في غيها سادرة لا تلوي على شيء، وما هي إلا بضع دقائق وبعض لحظات حتى عاد بها، فسكن روعها وذهب خوفها وتلاشى فرقها. تتابعت اللقاءات وتلاحقت المقابلات، وفي ليلة ما عرف العمر مثلها امرأة ورجل والشيطان ثالثهما. وكانت الفاجعة، هبت مذعورة، قامت مبهورة، بعد أن انتهى كل شيء لها وضاع كل شيء منها. صاحت فيه: أيها الغافل، أيها الخائن الماكر. ارتسمت على شفتيه ابتسامة صفراء كورق الخريف اليابس، وتحول ذلك المحب المشفق إلى ذئب يخلق تقطر أسنانه بالدم ويمادد مخاربه اللحم. صرخت بملء صوتها: يا للعار، يا للعرض الذي ضاع والشرف الذي أهدر. ماذا أقول لمن حولي إن علموا بحالي وافتضح خبري وهتك ستري؟ بل ماذا أقول لله عندما ألقاه؟ قال: يا فتاة، أقصد يا امرأة، كفي عن اللوم
ودعيني من هذا الكلام، انتهينا والسلام ختام. ولا يعوي بكلام لا تعيه وحديث لا تفقهه، عادت مذبوحة من الوريد إلى الوريد، لا ترقأ لها عين ولا يجف لها دم ولا يمض لها جسم. حيرة وألم، حسرة وندم، عذاب وسقم. مضت أيام كالأعوام وساعات كالسنوات. اتصل بها، طلب منها أن تحضر عنده، قال لها: الفضيحة لك بالمصاد إن طال جفاك وامتد صدك واستمر عنادك. ذهبت إليه بعد أن تمنعت منه، ذهبت حسيرة كثيرة، حزينة أسيفة. ذكرته بوعده الذي أخلفه، وأخبرته بعهده الذي نقضه. كادت تنسحق ألما وتذوب كمدا أمام ناظريه. جثت على ركبتيها بين يديه، قبلت كفيه وقدميه، وغدا كحجر لا يشعر وصخر لا يتأثر. وتحت طائلة التهديد والوعيد أمكنته من نفسها كميتة بين يدي مغسلها. لا حيلة لها فيما يفعل بها. وهل يضر الشاة السلخ بعد الذبح؟ فإذا برجل غريب يدخل عليها، يقترب منها، توارت عنه، اختبأت منه، جعلت أصابعها في أذنيها حتى لا تسمع قهقهاته المرعبة المفزعة كصوت الصواعق التي تسم الأذان وتصك الأسماء. فإذا به يلزمها أن تمكن صديقه منها حتى يقع بها ويعبث بكرامتها. وبالقهر والجبر والغلبة والقوة كان لهما ما أرادا، فأصبحا كالسباع الضارية تنهش جيفة هامدة. وفي ظلمة الليل الحديد، وحيث السكون الخانق يلف ذلك البيت المسكون بالملل، كان كل شيء قد خبت سوى عبراتها الحارة التي تسيل على خدها، وزفراتها المرة التي تنفث بها من فرقة ما بها، وآلام مبرحة كادت أن تمزق أحشاءها وتقطع أوصالها. وفي أحد الأيام بعد أن بزغ ضوء الفجر وشع نور الضياء، بعد ليل مليء بالبؤس والشقاء، ذهبت مسرعة لعيادة الطبيبة التي ما انكشفت عليها حتى ارتسمت ابتسامة السعادة على وجنتيها، وقالت لها: مبارك عليك، أنت حامل. فواحت رتاه على العرض الضائع، وواحت رتاه على الشرف المهان، ووا حسرتاه على الكرامة المهدرة، ووا حسرتاه على الرؤوس الشوامخ كالجبال، كيف ذلت وخزيت بين الرجال، ووا حسرتاه على حدود الله كيف انتهكت، ومحارم الله كيف استبيحت. وبعد أستاذ، احذري خطوات الشيطان ومزالق الغواية والعصيان، وتجنبي أن تسقطي في براثن ذئاب البشر الذين يفترسون أغلى ما عندك، ثم يقذفون بك تحت أقدامهم، ويسحقون كرامتك، ويبتزون شرفك، ثم يغفر المجتمع لهم إساءتهم، ويتسامح معهم في زلتهم. أما أنت فالعار يلازمك طوال العمر، والخزي يقترن باسمك أبد الدهر، وإنما هي الخطوة الأولى والخضوع في مبتدأ الأمر، ثم يفتح باب الفتنة ليرج منه ضعاف النفوس ومرضى القلوب، فيعبثوا بالكرامة ويخلفوا وراء ظهورهم الجراح والحسرات والعبرات والحزن على ما فات. حماك الله بحيائك، وجنبك السهور ومنكرات الأمور بعفتك، ووقاك شر كل ذي شر بدينك، وسلام الله عليك.
وحول هذه الظاهرة الخطيرة التي راح ضحيتها الكثير من أبنائنا وبناتنا، والتي بسببها كم دمعت من عين، وكم هدم من بيوت، وكم وعند الهيئات الخبر يقين. مع رئيس هيئة السك في بريدة الشيخ نواف بن عبد العودي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ظاهرة المعاكسة ظاهرة خطيرة، وهي بداية للجريمة، والجريمة تبدأ غالبا من عند المعاكسة. فكم من مسكينة آمنة في بيت أهلها تمكن منها ذئب بشري بسبب المعاكسة، لكن انتهك عرضها ودنسه وغد بسبب المعاكسة. وكم من زوجة مصونة تلوثت بالجريمة بسبب المعاكسة. وكم من طفل بريء لا يعرف أبوه وأمه بسبب المعاكسة، وذلك عن طريق السفاح والعياذ بالله. وكم من مخدوعة أودعت السجن بسبب المعاكسة. وكم من خصومة وعداوة قامت وأشعلت نارها بسبب المعاكسة. وكم من شاب عفيف وقع في الحرام بسبب المعاكسة. كم من هائل حالات وأنواع لهذه الظاهرة الخطيرة. إن هناك أسباب كثيرة، ولعلي أختصرها. منها وأولها البعد عن الله عز وجل، فضعف الوازع الديني هو أول الأسباب. فلو أن الشخص تذكر أن الله عز وجل مطلع عليه ومراقبه في كل قول وفعل لم يفعل ذلك الفعل. السبب الثاني عدم الإرشاد وعدم التربية الصالحة. فلو كان الأبوين قد أرشدوا أولادهم إلى خطورة المعاكسة وبعض الأساليب التي يتبعها بعض المعاكسين، لم يقع ذلك الابن ضحية للمعاكسة. ولو أن البيت قام على أسس وعلى تقوى الله عز وجل، بإذن الله لم يدخل إليه ذئب بشري. من الأسباب كذلك المعاملة السيئة في البيت، أو القسوة من الوالدين أو من الزوجين. فتجد أن الشاب أو الشابة يبحث عن جو ملائم غير هذا الجو الذي يعيشه، فيقع ضحية في هذا الداء. كذلك الرفقة السيئة، وتعلمون ما مدى خطورة الرفقة السيئة. كذلك من الأسباب عدم وجود الرقيب والمحاسب على كل فعل وتصرف، أي الانتباه ومراعاة ذلك البيت الذي هو قيمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك من الأسباب وهو أهمها الفراغ. ستجد أن أهم الأسباب للمعاكسة هو أنه بدأ يعبث في الأرقام، أو هي بدأت تعبث في الأرقام، ثم بدأ بعد ذلك مسلسل طويل من اللقاءات ومن بعض الأمور غير شرعية. كذلك من الأسباب الثقة العمياء من بعض الناس هداهم الله. الإسلام أقول دين وسط لا إفراط فيه ولا تفريط. فالإنسان أحيانا قد يضعف في بعض الحالات أو في بعض المواقف، لذا عليه أن ينتبه ويراقب الله عز وجل في جميع تصرفاته وتصرفات أهله. كذلك من أسباب التبرج والسخور. أثار المعاكسة كثيرة جدا، ولعلنا نأخذ بعضا منها. من أثار المعاكسة شتات الأسر والدمار والضياع لهذه الأسرة الآمنة. كذلك من الآثار أنه مضيعة للوقت، فهذا الوقت الثمين يهدر بساعات طويلة كلام فارغ أقله لغو ناهيك عن أنه محرم. كذلك من آثار المعاكسة إزعاج المسلمين وقلقهم، وهذا لا يجوز، وتعلمون في ذلك الحكم الشرعي. كذلك من آثار المعاكسة الشك والوسواس حتى بعد الزواج، وهذا يقع لكثير من الناس، فقد يكون في أول عمره أو في شبابه له بعض الأمور التي سلكها غير شرعية، ثم بعد ذلك بعد الزواج يبدأ يشك في زوجته وفي تصرفاتها. وهنا أحب أن أقرأ رسالة قد كتبها أحدهم، نشرتها جريدة البلاد بعنوان نحو الهاوية الطلاق يريحني من علاء الماضي. يقول صاحبها: أنا وسيما جدا كنت أطارد النساء أينما حلل، وكانت لي مغامرات لا يعلم بها إلا الله، هذه المغامرات التي فتحت لي اليوم أبواب المشاكل وعصفت بنفسيتي وجعلتني أستعيد كل لحظة عشتها مع إحداهن. فحياتي الزوجية مهددة بسبب تلك العلاقات، وعندما قلت سابقا أنني أستعيد كل لحظة مع إحداهن فإنني أقولها حقيقة، وأقولها بمرارة كبيرة، لأنني أتصور أن زوجتي الآن تمارس نفس الدور، وأن حركة يدها في السوق مثلا تعني شيئا لواحد ينتظرها، أو أن لفتتها حتى لو كانت عصية في السيارة تعني شيئا، بل أكثر ما يطحن في نفسي هو أنها إذا أمسكت بسماعة الهاتف وتحدثت لإحدى أخواتها أو صديقاتها أظل ساكنا متابعا لكل كلمة تنطقها، وكثيرا ما جلست أحلل كلماتها ومعانيها، إذ أنها ربما تعمل مثل صاحبات السابقات التي كن يتحدثن معي على أنني إحدى زميلاتهن أو صديقاتهن، ودوما يكون حديثهن مؤنثا مثلا: ما تدرين يا فلانة، كل هذا وغيره كثير مما أواجهه مع نفسي، ولا أدري ماذا أصنع، ولا أدري ماذا أصنع حيال هذا الموقف العجيب الذي أعيشه. إن بي رغبة في أن أريح نفسي من هذا العناء إلى درجة أنني فكرت في تطليق زوجتي وهو الحل الأسلم الذي أراه أمامي، ففكرت بعد طلاقها ألا أتزوج بعدها. ميم صاد. وهذا أثر من آثار المعاكسة، ولك أن تتصور معاناة هذا الشاب.
ونترك التعليق على هذا لكل من يستمع إلينا.
آثار المعاكسة. للمعاكسات آثار سيئة جدا على الشاب والشابة والمجتمع والمسلمين ككل، توجدها في مجلس: أولا إثارة الغرائب والشهوات، ثانيا هتك الأعراض، ثالثا زوال الحياء، رابعا حصول الأولاد غير الشرعيين، خامسا لحوق العار بأسر المعاكسين، سادسا العنوسة لعزوف الفقار عمن ثبت معاكستها وفشل الزواج في حال حصوله، سابع الجناية على بقية بنات الأسرة حيث نرغب عنهن بسبب السمعة التي لحقت بأسرتهن من جراء أختهن المعاكسة، ثانيا حصول الطلاق من جراء ذلك، تاسعا الشكوك والريب بين الزوجين وبين الأهل والأبناء والآباء.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
فكم من فتاة مسكينة خدعها ذئب البشري بكلامه المعسول وعبارات الغزل الرنانة عبر جهاد الهاتف ووعدها بحياة كلها سعادة وهناء واستمر هذا العبث الغزلي الهاتفي استمر بينه وبينها حتى فتنت به فتونا فهو شغلها الشاغل فيه تفكر قائمة قائدة بل وفي معظم أحوالها ولم يكن عمر ذلك العبث أياما وشهورا بل ربما تعدى ليدخل في حساب السنين بعد ذلك كله وبعد شحذ الغرائز الشهوانية خرجت معه تلك المسكينة ليحملها في سيارته إلى شرائها وتعاستها فانطلق حيث الشيطان هو الوسيط فقضى وطره منها ثم عادت إلى بيت أبيها وهي تحمل عار الخطيئة والذنب الذي فلا تنساه ما بقيت حية مسكينة هي تلك الفتاة المخدوعة التي استجابت لأولئك الذهاب أما فكرت في هذا الأمر قبل أن تدخل فيه أما فكرت أنها سوف تتزوج في يوم من الأيام أما فكرت أن الخطاب يترددون عليها حينما كانت عفيفة ومن ثم تصبح محدودة بين الناس هذا إذا اشتهر أمرها وإن لم يشتهر أمرها وتقدم رجل لخطبتها ولفت بثياب زواجها فسرعان ما ينكشف أمرها فهي بين أمرين أحلاهما مر ولا بد أن ينكشف أمرها فكم هدم المجرمون بيوتا عامرة على رؤوس أهلها وكم من فتاة بريئة أوقعها جرس الهاتف والكلام المعسول في فصل الجريمة عباد الله كم هم أولئك الذين بلي بهم المجتمع بلي بهم مجتمع المسلمين ممن آلوا المسلمين في بيوتهم في وقت نومهم ويقظتهم تسمع رنين الهاتف في البيت في ساعة متأخرة من الليل فتصحو وتقوم قائلا لعل شخصا ألم به مكروه ويريد نجدته فترفع سماعة الهاتف وحينما يسمع صوت الرجل يلوذ بالصمت أو يقفل الخط في وجهه أو يطلق كلاما ماجنا أو صفيرا أو غير ذلك فلا تملك إلا أن ترفع يدك إلى الله في تلك الساعة داعيا لله أن يذيقه النكال في الدنيا والآخرة وهؤلاء يمارسون أعمالهم الشاذة في الليل غالبا فهم كالخفافيش لا تظهر إلا ليلا حولوا تلك النعمة إلى نقمة بكل بساطة يتصل أحدهم بالمنزل من خلال ضرب أرقام عشوائية أو من خلال دليل الهاتف ويحاول أن يوقع فتيات ونساء المنزل في شباكه القذرة وإن لم يجد تجاوبا أخذ بهدم الثقة أو على الأقل النيل من كرامة وعفة الفتاة وإثارة الشكوك حولها باتصاله وطلبه محادثة جثث فلانا بدون خوف من الله. ومن هنا تبدأ المسكينة بالدفاع عن نفسها لتبرئة ساحتها من ذلك العابث الهاتفي. وقدرة عباد الله ليس الأمر مقصورا على العابثين من الشباب، بل هناك أيضا عابثات من الفتيات لا كثرهن الله يردن في ذاته الأمر أن يشبهن رغبتهن في محادثة الرجال وتجاذب أطراف الحديث معهم واستثارتهم، ويكن على حذر في بداية الأمر، ولكن سرعان ما يجرفهن التيار فيقعن في تلك الشبهات القذرة. ألا فليتق الله هؤلاء وليعلموا أنهم ممن يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا، بل هم ممن ينشرون الفاحشة في عباد الله المؤمنين. وليتذكروا أن هذا العمل أي مضايقة المسلمين دين عليهم، فقد يبتلون بمن يؤذيهم في أعراضهم، فقد يبتلى ذلك العابث عبر الهاتف بمن يعبث في محارمه، وتبلى المرأة بمن يعبث بزوجها أو بأولادها. عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجدي، لو كنت حرا من سلالة ظاهر، ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون.
أيها الشاب والشابة، أولستما تستخفيان من الناس في حال المعاكسة؟ أولستما ترتعدان حينما تسمعان حسا خشية من أن يكون الوالد أو الوالدة؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لئن خفيتما على أعين الناس فإنكما لا تخفيان على رب الناس الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله مطلع بسمعه وبصره وعلمه على خفايا الأمور، يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يصل ساعة ولا أن ما تكفي عليه يغيب.
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
أيها الفتى والفتاة، تأخر الزواج ليس مبررا للوقوع في الخطأ، فلله الحكمة البالغة في كل ما يقضيه ويقدره، والزواج مقدر على العبد في اللوح المحفوظ، فعلى المرء الاستعفاف وانتظار الفرج. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلا ترتكب أيها الفتى ولا ترتكب أيها الفتاة الخطأ بحجة تأخر الزواج. ومقتضى الرضا بقضاء الله وقدره أن ينتظر الإنسان ويستعف حتى يغنيه الله من فضله. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهوات طريق مفض إلى النيران، أعاذني الله وإياكم منها. والصبر على المكاره هو طريق الجنان، وحلاوة المبادئ مرارة العواقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، للصابر فيهن أجر 50. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فأبشر يا من تصابر، أبشر يا من تجاهد، أبشري يا من صبرت عما حرم الله مع شدة نوازع الرغبة والشهوة، أبشري فإن الله لا يضيع هذه المجاهدة بل يضاعف الأجر بحسب عظم المجاهدة.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
أيها الفتى والفتاة، حلفاء السوء هم البوابة الأولى للوقوع في تراك المعاكسات، والصاحب ساحب والمرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء كلهن. فالجليس السوء من الجنسين هو الذي يحض صاحبه على الشر ويراقبه فيه ويحسنه له. في دراسة أجرتها إحدى الأخوات واسمها أم مروان، وفي إجابة لأحد الأسئلة كيف كانت البداية للمعاكسات ومن المشجع عليها، اتضح أن صديقات السوء هن السبب الأول. اتصلت إحدى النساء على أحد طلبة العلم تشكو إليه قريبة لها في سن 14 من عمرها تدمن المعاكسات. فاتصل بها يناصحها، وبعد سؤالها عن عدد الذين تعاكسهم ذكرت له في الحال ومن طرف الذاكرة 9 أشخاص بأسمائهم وأرقام هواتفهم. ولما سألها من أين تجدين هذه الأرقام، قالت: من الزبيعات. فاحرص أيها الشاب والشابة على مصاحبة أهل الخير وعلى حضور مجالس الذكر وأماكن الدروس.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
أيها المعاكسان، لذة المعصية ساعة ثم تنقضي، تعقبها الحسرات والندامات والعقوبات، تفنى اللذاذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. كم بقي من لذة المعاكسات السابقة، كم بقي من لذة اللقاءات الخفية، كم بقي من لذة النظرات الخائنة، كم وكم وكم. ذهبت تلك اللذات وبقيت الحسرات والندامات، ثبت الإثم ثبتت العقوبة وذهبت اللذة. المعاكسة شرارة من نار، والنار طبيعتها الإحراق والتمدد والانتشار، فلا يستهان بشيء منها، فهي البوابة الأولى للزنا. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، إنها خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أيها الشباب والشابات، اجتنب المثيرات والمهيجات ومواطن الفتنة، وأعظمها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تثير الغريزة وتؤجج الشهوة وتشجع على الرذيلة وتصور العلاقات بين الجنسين على أنها أمر مألوف لا ضير فيه، وتصور الحب قبل الزواج على أنه طريق التوفيق فيه. إن المثيرات والمهيجات بمثابة النار للبنزين والغاز، فمتى ما قرب من النار اشتعل وتأجج وصعب إطفاؤه. وهكذا الغرائز والشهوات المستكنة في النفوس، فإذا قربت من المثيرات والمهيجات ثارت وهاجت وماجت وصعب إطفاؤها. أيها الشباب والشابات، الموت يأتي بغتة، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، كم من عليل قد تخطاه الردى فمضى ومات طبيبه والعود. بل كم من إنسان مات وفي حال جريمته وفعلته الشنيعة. هذه فتاة خرجت دون علم أهلها مع حبيبها المزعوم الموهوم، فأصابهما حادث مروري فظيع. يقول من شاهد الحادث إن دماءها كانت تسيل على مريولها وكتبها بجوارها في السيارة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، أما صاحبها فقد تقطعت أشلاؤه ومات قبلها. ذكرت هذه القصة صاحبة كتاب دموع ساخنة من فتاة عائدة في الصفحة 59. أفلا يخشى المعاكس والمعاكسة أن تقبض روحه وهو على تلك الحال، أن تقبض روحه وهو متلبس بجريمة؟ أولا يخشى المرء من اختطاف الموت له قبل حصول التوبة؟ إنها أنفاس معدودة، متى ما تم عدد الأنفاس قبضت روح الإنسان، سواء كان على حال صحة أو سقم، شباب أو هرم، غنى أو فقر، شقاء أو سعادة.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.
اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا واحفظنا ببركته يا رب العالمين.